الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا الحديث يدل على أن الكفارة مرتبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى بالعتق، فلما أخبره الرجل بأنه لا يجد رقبة قام بنقله إلى الصيام. فلما أخبره أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين نقله إلى الإطعام. فالكفارة مرتبة لا بد فيها من هذا الترتيب، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد، إلى التخيير، أي له أن يفعل خصلة من هذه الخصال على سبيل التخيير، له أن يعتق، وله أن يطعم، وله أن يصوم، فهو مخير بين هذه الخصال الثلاث. ومذهب جمهور العلماء أصح لهذا الحديث، والروايات التي جاءت وليس فيها ذكر الترتيب روايات مختصرة. وحولها كلام، والرواية الثابتة هي رواية الترتيب. وفي هذا الحديث لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يخبر امرأته أن عليها الكفارة، فاحتج بذلك بعض العلماء على أن الكفارة تجب على الرجل ولا تجب على المرأة، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وجمهور العلماء قالوا هي واجبة على الرجل والمرأة، وإنما لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالمرأة لأن لم تأتي سائلة، وأجاب السائل على سؤاله. وما ثبت من الأحكام الشرعية في حق الرجال فهي ثابتة في حق النساء، إلا لدليل يدل على اختصاص الرجال بحكم دون النساء. للأصل أن الأحكام الواردة للرجال هي واردة للنساء ولا يحتاج أن ينص عليهن، وقد علم هذا من أدلة الشريعة، فالخطاب الموجه للرجال يدخل في ذلك النساء، هذا هو الأصل. والمرأة لم تسأل، فما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإجابة عن أمرها، ما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيان حكمها لأن لم تسأل، ولأن الحكم لا يختلف، فما ثبت للرجال ثبت للنساء. والقياس يقتضي ذلك، فإن ما حصل منها حصل منه، ما حصل منها من انتهاك حرمة الشهر، ما حصل منه من انتهاك حرمة الشهر حصل أيضا منها، فهم مستوون في هذا الأمر، وهي يقتضي الاستواء في الحكم والاستواء في الكفارة. فالصواب مذهب جمهور العلماء أن الكفارة لازمة للرجل والمرأة، ها؟ لا، إذا أكليت ما عليه كفارة، إذا أكليت ما عليه كفارة، الإكراه الذي ما فيه اختيار هذا هو المراد. الإكراه ليس المراد بذلك الإصرار عليها أن تفعل، وإنما إذا لم يبقى لها اختيار فليس عليه في ذلك كفارة. وجمهور العلماء يرون أنه إذا جامع في أيام متعددة فتلزم كفارة، لكل يوم جامع فيه، فإن اليوم عبادة مستقلة لها مبدأ ومنتهى، فتلزم الكفارة لكل يوم جامع فيه. وأبو حنيفة ألزم بالكفارة الواحدة، وهكذا إذا جامع في أثناء اليوم ثم كفر بالعتق مثلا ثم جامع مرة أخرى تلزم كفارة أخرى، لكن إذا كرر الجماع في يوم واحد ولم يأتي بكفارة قبل أن يأتي بالكفارة تلزم كفارة واحدة، أما إذا جامع ثم كفر ثم جامع فالجماع الجديد فيه كفارة جديدة، والكفارة في هذا الموضع شبيهة بالحدود، فإن الحدود كفارات، وهذه الكفارة شبيهة بذلك. ولهذا لو وقع الإنسان في فاحش الزنا والعياذ بالله وأقيم عليه الحد ثم زنى مرة أخرى يقام عليه الحد من جديد، لكن لو زنى أكثر من مرة ولم يقم عليه الحد فيقام عليه حد واحد لجميع ما سبق، ولا يكرر الحد بتكرر الفاحشة إذا لم يقم عليه الحد، فيكتفى في حقه بحد واحد عما مضى. وأما إذا وقع في الفاحشة أو في شرب الخمر أو غير ذلك من أنواع الحدود، فإذا أقيم عليه الحد ثم جاء بذلك الحد بتلك المعصية التي فيها حد مرة أخرى يحد من جديد. ففرق بين تكرار المعصية التي فيها حد قبل أن يقام عليه وبعد أن يقام عليه. وهكذا الكفارة في هذا الموضع هي شبيهة بذلك عند جمهور العلماء. فلهذا نعم في اليوم الواحد، كلامنا في اليوم الواحد، كلام تكلمنا على ذلك، تكلمنا على قضية الجماع في كل يوم، والآن نتكلم على قضية الجماع في اليوم الواحد، تكرار الجماع في اليوم. نعم لا في نعم استند ولو كان في عدة أيام. في الزنا ولو كان في عدة أيام، أو شرب الخمر أو غير ذلك من أنواع الفواحش، إذا شهد عليه الشهود أنه شرب الخمر وأقر على نفسه أنه قد شرب عدة سنين، يقام عليه الحد مرة واحدة، يعني يقام عليه الحد مرة واحدة، وهكذا سائر الفواحش لا يتعدد الحد بتعددها إذا كانت من جنس واحد، لا يتعدد الحد بتعدد الفاحشة إذا كانت من جنس واحد. وفي هذا الحديث لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المجامع بالقضاء، وإنما أمره بالكفارة، وجاء الأمر بالقضاء خارج الصحيح في أحاديث لا تثبت، جاء الأمر بالقضاء خارج الصحيح في أحاديث لا تثبت. وجمهور العلماء ذهبوا إلى القضاء، والإمام الشافعي رحمه الله في بعض أقواله ذهب إلى عدم القضاء والاكتفاء بالكفارة كما يدل عليه هذا الحديث، وله قول آخر أنه إذا كفر بالصيام فلا يلزم بالقضاء، وإذا كفر بغير الصيام ألزم بالقضاء. وعلى كل كما عرفنا الأحاديث الواردة في الأمر بالقضاء حديث لا تثبت، فالذي يظهر أنه يفتدى بمجرد الكفارة ولو احتاط لنفسه فالاحتياط لا يمنع، الاحتياط بالقضاء لا يمنع منه الشخص، لكن ما في أدلة ظاهرة في ذلك. والحديث الصحيح المتفق عليه فيه الأمر بالكفارة وليس فيه الأمر بالقضاء. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أثقل مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعم أهلك. وهذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان إذا ذكر ما حصل له من المعصية من باب الاستفتاء لا يدخل هذا في المجاهرة بالمعصية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك، فلا يدخل هذا في المجاهرة بالمعصية إذا جاء من باب الاستفتاء والتوبة والندم، فما هو مجاهر بالمعصية يريد أن يعرف ماذا يجب عليه، فجاء سائلا مستفتيا ولم يأتي مجاهرا مستهترا بما حصل منه، وإنما هذا جاء تائبا نادما سائلا يريد الخلاص ومعرفة ما يجب عليه من الحكم الشرعي، فليدخل هذا في المجاهرة بالذنوب والمعاصي. إلى هنا، وبعد ذلك المؤلف دخل في باب جديد